بيحتوي على مواد بتدفع الدم موسعة للشرايين والأوردة وتدفع الدم في الأطراف دون أن تؤدي إلى الأثار الجانبية من الصداع والضرر بالبروستاتا والضرر بعضلة القلب. ووجد أن العود الهندي يحتوي على هرمونات جنسية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، استكمالا للحديث في طب سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطب العلاجي، ولقد سبق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل التقنيات العلمية في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ العلاج كغذاء، وأخذ الغذاء كدواء، وكيف يكون الغذاء كدواء، وكيف نحافظ على الأبدان. وليس أدل على ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم روى: اسألوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان من بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنيا. ولذلك هناك كثير من الأمور التي دلنا عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي لا يوجد لها علاج رغم التقدم العلمي في الوقت الحاضر. فمثلا عن عرق النسا، من المعروف أن عرق النسا ليس له علاج شافي للآن. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لعلاج عرق النسا آلية شاه إعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه. والأمر هنا إذا كان داء عرق النسا يرجع إلى التصلب، فإن هذه الآلية أو الإلية العربية تسبب لينا فيه، وعندما تعيد عرق النسا إلى ليونته فإنه في هذه الحالة يعود إلى ما كان عليه. واشترط صلى الله عليه وسلم أن تكون الشاة الإعرابية من النوع الإعرابي الذي يتغذى على الشيح والقيسوم. ولقد ثبت أن الشيح والقيسوم يحتويان على مواد فعالة، هذه المواد الفعالة تزيلان آلام عرق النسا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف هذه الإلية للشاه الإعرابية بحيث تجزأ وتشرب على ثلاثة أيام على غيار الريق لأنها تحتوي على المواد الفعالة إضافة إلى ما بها من مواد دهنية تسبب لينا لهذا التصلب الذي يحدث في هذا العصب الذي نسميه عرق النسا. وفي الواقع أنه للآن لا توجد بحوث مستفيضة في هذا المضمار، لكن التجريب في بادية الصحراء وعند الإعراب يقول أن هذا هو الدواء الشافي الناجح لعلاج حالات عرق النساء التي لا يوجد لها علاج في طبنا الحديث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة كان يصف هذا لأصحابه، وكان يعطي في هذه الجرعة، لأن الجرعة هنا 3 أيام و3 أجزاء. وقد يتساءل متسائل ويقول أن الإلية الشاه العربية أو يعني بتحتوي على دهون عالية، لكن الدهون التي تحتويها لأن الإلية الشاه العربية التي ترعى رعاية طبيعية لا تكون فيها إلية كبيرة، الإلية بتاعتها بتبقى صغيرة، لكن اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون غذاء هذه الشاه الإعرابية على الشيح والقيسوم. وبالتالي يعني بالالتجاء إلى المواد الفعالة الموجودة في الشيح والقيسوم وجد أنها إحدى المغذيات للأعصاب، وفي ذات الوقت أنها تزيد من مدفوع الدم وتحتوي على عدد من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وهذه الفيتامينات التي تذوب في الدهون توجد بمقادير متناسبة، ربما يكون أو يرجع إليها الأمر. بالإضافة الشيح والقيسوم يحتويان على التربينات والجليكوسيدات، وهي مواد مزيلة للالتهاب، فوق أنها تحتوي على بعض المواد الأخرى غير المعروفة للآن، وهي التي تسبب طراوة لهذا التصلب. أما كون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الدهن لهذه الشاه العربية التي تكون تغذيت على الإيه على الشيح والقيسوم، فهذا أمر يتطلب بحوث مستفيضة حتى نتكلم كلاما علمي في هذا المضمار، لكن يكفي أنه شفاء ما بعده شفاء. بعد هذا نتكلم عن التفاح، والتفاح لم يكن موجود في الجزيرة العربية في وقت الذي كان يوجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن الجزيرة العربية لا تنتج التفاح، ولقد روي في الأثر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التفاح يقوي القلب، ومنه يعمل شراب التفاح الذي ينفع في إزالة الوسواس، وقد أورد هذا الإمام الذهبي بصيغة التضعيف. والتفاح يحتوي على مواد عضوية أو أحماض عضوية ذات قيمة عالية في التمثيل الغذائي، لأن التمثيل الغذائي الدورات اللي بتتم في الجسم وبيسموها الدورات بتاع التمثيل الغذائي كلها تعتمد في إنتاجها للطاقة على الأحماض العضوية التي يحتويها التفاح بكميات متوازنة، وهو يحتوي أيضا على عنصر الحديد بكميات عالية، ولذلك يوصف في حالات الإسهال المزمن والحاد، وهو مفيد في علاج حالات الكبد وزيادة ضغط الدم، فضلا عن أنه يستعمل عصيره في تقوية الجلد. وشراب التفاح الخالي من الكحول يوصف لمرضى فقر الدم حالات الأنيميا، ويوصف للضعف العام، ويوصف أيضا لتصلب الشرايين، لأنه يحتوي على ما ذكرنا سالفا من الأحماض العضوية التي تذيب الدهون، وهو مقوي عام للكبد. ويقال أن تفاحة واحدة في اليوم تفيد الجهاز الهضمي تماما، واللي بيداوم على تفاحة يوميا يأكلها يعني بتبقى وقاية للجهاز الهضمي في الإنسان، وقاية كاملة. والمواد الفعالة التي يحتويها التفاح هي أحماض عضوية وسكريات أحادية وأملاح معدنية وفيتامينات وألياف مثل مادة البكتين. بعد هذا نتكلم عن العدس، وهذا أيضا من النباتات البقولية التي لم تكن موجودة في الجزيرة العربية في وقت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه الحديث الذي رواه عنه البيهقي يقول: أكل العدس يرقق القلب ويدمع العين ويذهب الكبر. والحديث الحقيقة أكله يرقق القلب، وكثير جدا من الناس ربط بين كون العدس يرقق القلب وبين أنه طعام الفقراء، لكن في الواقع أن العدس بيحتوي على كميات من البروتينات النباتية عالية القيمة. وكلمة أكله يرقق القلب ثبت أن العدس فيه مواد بتغذي عضلة القلب، لأنه بحقيقة بيحتوي على مواد بتنتج الطاقة، وهذه المواد عالية القيمة. إنما كونه يرقق القلب يعني يجعل القلب رقيق، يعني له علاقة بالحواس. الأمر هنا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: إن في الجسد لمضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتكلمنا قبل ذلك في الطب التشريحي وقالوا القلب ما هو إلا مضخة، ولكن ثبت علميا أن هناك بعض المستقبلات في خلايا القلب، هذه بتستقبل بعض الأغذية، وعندما تستقبل بعض الأغذية بتمدها بما تحتاجه، وهي فيها مراكز نشطة. ووجد أن العدس الحقيقة له قيمة عالية في هذه المستقبلات، وبيشغل هذه المستقبلات لفترة ويتركها بعد هذا حيث يؤدي فعله. ولذلك يعزى حديث رسول الله أنه يرقق القلب من حيث أنه له علاقة كبيرة بتغذية هذه المراكز النشطة بالمواد الفعالة التي يحتويها العدس. أما كونه يدمع العين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وليس هذا من عندياته. ولكن ما هي علاقة العدس بإنتاج الدموع في العين؟ والدموع في العين بتحتوي على نوعين، نوع اللي هو بيسميها الماء المالح لأن العين شحمة، والشحمة يعني فيها كمية شحوم كثيرة، فاللي بيحفظها الماء المالح، ولذلك الدموع العادية اللي هي المالحة. وفي مادة دهنية تانية تفرز، المادة الدهنية وظيفتها ان هي بتعمل عملية تزييت للعين، ونقص اي نوع من هذه الدموع يؤدي الى جفاف العين، وجفاف العين يعتبر من الامراض المهمة او الامراض الخطيرة اللي هي بتخلي العين دائما في جفاف، وجفافها يؤدي الى امراض خطيرة فيها. ووجد ان هناك مواد لم تكتشف بعد لكنها اثبتت ان لها علاقة بزيادة او تسليك، وكلمة تسليك دي انها بتسلك بعض القنوات الدمعية اللي بتكون فيها انسداد. ايه هذه المواد؟ الحقيقة قيل ان هي بعض التربينات المجهولة التي لم يهتدى الى تركيبها الكيميائي، لكن قيل في البحوث المستفيضة عن العدس انه فيه هذه المواد التربينية، وهذه المواد التربينية لها علاقة بزيادة دموع العين، وخاصة الدموع الدهنية التي تؤدي إلى تزييت العين والحفاظ عليها من الجفاف. أما كونه أنه يذهب الكبر، يذهب الكبر، الكبر في الإسلام هو بطر الحق وغمط الناس، وكلمة بطر الحق يعني كراهية الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. وهذا لن يأتي إلا من قلب يعني به شيء من الغلظة. وكون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ أنه يرقق القلب، يبقى معنى ذلك أنه لابد أن تكون نتيجة ترقيق القلب كما شرحناها سالفا، لابد وأن تكون المعطيات لهذا الترقيق هو أنه يذهب الكبر. ولذلك المواد الفعالة بيحتوي العدس على نسبة عالية من البروتين تفوق عدد كبير جدا من البقوليات وخاصة الفول، وبه نسبة كبيرة من مركبات الحديد والكالسيوم والفوسفور. والأثر الطبي فوق ما ذكرناه أن قشرة العدس بتعالج الإمساك، والعدس مدر للبول كما أنه مدر للدموع، ويعالج فقر الدم لأنه يحتوي على مركبات الحديد بنسبة عالية، وبالتالي كونه أنه يحتوي على الكالسيوم والفوسفور يبقى بالتالي لازم لنمو العظم ولازم لنمو الأسنان. ويفيد إذا عمل لبخة من العدس اللي هو العدس اللي هو بقشره، إذا عملت لبخة منه مع الماء فإنها بتسوي الخراج أو بتساعد الخراريج إن هي تستوي بسرعة وتتفتح، وبالتالي يعمل به كمادات للخراريج. بعد هذا نتكلم عن الفاغية. الفاغية هي عبارة عن زهر الرمان، ومما ذكر في شعب الإيمان مرفوعا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: سيد الرايحين في الدنيا والآخرة الفاغية، اللي هي زهر الرمان. وكلمة سيد الرايحين يعني له رائحة طيبة. الحديث رواه البيهقي في الفردوس، وعزاه إلى السيوطي، وعزاه إلى الطبراني، ولأبي نعيم في الطب النبوي. وكوننا أننا نتكلم عن الفاغية وهي زهر الرمان، فزهر الرمان له رائحة محببة، وهذه الرائحة الحقيقة يعني بترد على الإنسان نفسه وترد عليه روحه. ولذلك من المهم بمكان أن احنا يعني كوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها سيدة الرايحين في الدنيا والآخرة، وقال عن هذه الفاغية اللي هي ظهر الرمان، فوجد أن هناك عجينة بتعمل من ظهر الرمان، وبيركزوا هذه العجينة زي عجائن الياسمين، وبتباع لفرنسا بأثمان غالية تماما، لأن رائحة ظهر الرمان هي رائحة مخصوصة، ولذلك يعني تعتبر من أغلى الروائح اللي بتبيعها فرنسا. وفيها ميزة كبيرة جدا أن قدرتها على البقاء على جلد الإنسان أو على ثياب الإنسان بتصل إلى أكثر من 24 ساعة، وكلما غسلت بالماء كلما زاد ريحها وزاد عطرها. ولذلك الكميات المتاحة من ظهر الرمان بتبقى كميات قليلة، ولذلك غالي جدا هذا العطر. ومن المعروف أن الفرنسيين بيفضلوه تفضيل كبير جدا وبيشتروه، ويعتبر أغلى رائحة وأغلى عطور وأغلى برفان في السوق الفرنسي هو الناتج من الفاغية. ومن الغريب أنهم يسموه بهذه الاسم باللغة الفرنسية لأسباب، لأن اللغة العربية هي اللغة الأم التي دخلت كلماتها في جميع اللغات. فمثلا أقل لغة في العالم هي مثلا، هتجد أن اللغة مثلا الألمانية فيها 17% من اللغات العربية، ولذلك هم يسموه الفاغية. وكلمة الفاغية زي ما احنا قلنا كما قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيدة الرايحين في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا إشارة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أنه كان يحب الطيب حبب لي من دنياكم النساء والطيب. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا. والغريب إن احنا نجد إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتبع حاليا. ولذلك مثلا هتجد إن في بعض الروائح في فرنسا بتصل إلى 150 دولار، عطر الفاغية بيصل إلى 250 دولار، والمركزات منه بتتباع بتصل إلى 500 دولار أو ما يعادل 500 يورو الأوروبي. وبهذا يصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يدلنا على هذا. ولذلك في ناس كثير جدا واخدين هذا الأمر كتجارة رابحة أثناء تزهير الرومان، بيغدوا الزهور التي تتساقط ويغدوها وهي طازجة ويعملوا منها العجينة اللي بيبعوها لفرنسا. ومن الغريب أن هذه العطور ما بتنزلش إلى الدول العربية لأنها غالية الثمن والمركزات منها غالية جدا. ويعني الحقيقة الواحد لابد أن يقول صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله عندما تقول على الشيء ونجد أنه حقيقة، لأنك لا تنطق عن الهوى ولأنك صلى الله عليك وسلم تقول الحق دائما وتهدينا إلى صراط السبيل. وفي هذا الحقيقة كثير جدا لما أنا كنت في فرنسا وكنت بتفرج على الروائح فلقيت الريحة دي غالية جدا، فعندما أجربها وضعت جزء منها على يدي واستغربت استغراب كبير جدا إن هي لتاني يوم موجودة وكل يسأل رائحة من هذه وإيه هي الريحة دي واسمها إيه. وبعدين نجد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يورد هذا الحديث وهو لا يقول لنا أنها رائحة الدنيا فقط ولكنها رائحة الآخرة. بعد هذا نتكلم عن القسط الهندي أو العود الهندي. والقسط الهندي برضه من الأشياء التي لم تكن موجودة في الجزيرة العربية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط. الحديث رواه زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيما رواه الترمذي والحاكم تداوم ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. وكلمة القسط أحيانا يسموه العود الهندي أو القسط الهندي أو يسموه القسط البحري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن أمثل ما تداويتم به، يعني هناك عديد من الأمور اللي ممكن إن احنا نتداوى بها، لكن أمثلها وأحسنها الحجامة ثم القسط الهندي. وثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصص الأمر فيقول تداوى من ذات الجنب. وذات الجنب هل هي المصران الغليظ؟ هل هي القولون العصبي؟ هل هي عبارة عن التعب اللي بيأتي في الكلية وبيمسك الجنب وبيلف ناحية الظهر؟ كل هذا يشمل خواص القسط البحري أو القسط الهندي أو العود الهندي. وكلمة والزيت يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوردناه قبل ذلك في زيت الزيتون. الحقيقة هنا يتطلب الأمر إن احنا نتوقف توقف كامل عند هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم قبل كده عن العود اللي هو يقصد به القسط، وقلنا إن في منه نوعين، نوع منه أبيض ونوع منه أسود، والقسط ده الهندي أو القسط البحري عبارة عن أطراف العيدان بتاعت الأشجار. وأطراف العيدان بتاعت الأشجار اللي هي العيدان اللي هي موجودة في منتهى الفروع، يعني في نهاية الفروع، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أمثل ما تدعوتم به، كان يصفها لضعف الرجال أيضا كما أورده الإمام الذهبي. يعني عندما كان يشكو بعض الناس من ضعف معين في قواه أو ضعف جنسي، كان يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم القسط أو العود الهندي. ووجد أن العود الهندي يحتوي على هرمونات جنسية ومواد أخرى، الحقيقة لحد دلوقتي تعتبر مواد مكهولة، وبيتطلب الحقيقة أن احنا نجري عليه دراسات مستفيضة لأسباب، لأن ليه قيمة علاجية، والقيمة العلاجية عالية جدا. وهذه القيمة العلاجية تمثلت في قوله إن أمثل ما تداويتم به. أنا هعود وأتوقف عند كلمة هرمونات جنسية. وجد أن العود الهندي أو القسط البحري أو القسط الهندي، أي من هذه التسمية تنطبق عليه، الحقيقة هو بيبعث القوة، يعني منشط عام للجسم. أما كونه يحتوي على هرمونات جنسية، فوجد بالدراسات التحليلية الحقيقة اللي هم حاكوا منه الدواء اللي طلع حديثا اللي بيسموه اليوبريما. اليوبريما عبارة عن دواء بديل للفياجرا، لأن الفياجرا أساسا عبارة عن يعني شيء يؤدي إلى زيادة دفع الدم في الأطراف، وبالتالي النتائج بتاعته أنه بيعمل أحيانا صداع وبيضر أساسا بالبروستاتا، وكمان إحنا لا ننصح به الناس اللي عندهم أي أمراض في القلب. فوجد أن القسط الهندي بيحتوي، هم اشتقوا منه المادة اللي صنعوا مثلها وقالوا ان هي اليوبريما. واليوبريما دي عبارة عن مادة منشطة للهرمون اللي موجود في الغدة النخامية المسؤول عن الرغبة الجنسية في الرجال، ولذلك في الوقت نفسه بيحتوي على مواد بتدفع الدم، موسعة للشرايين والأوردة وتدفع الدم في الأطراف دون أن تؤدي إلى الأثار الجانبية من الصداع والضرر بالبروستاتا والضرر بعضلة القلب. كل ده يتواجد فيما يسمى بالقسط الهندي، وكان بنور النبوة صلى الله عليه وسلم يصفه للرجال الذين يشكون أو يشتكون من ضعف الباءة أو القدرة التناسلية أو القدرة الجنسية. الحقيقة كون انه يشتقوا منه مادة اليوبريما اللي هي دلوقتي بيسموها بديل الفياجرا اللي هو البديل الآمن، لان الفياجرا عبارة عن حاجة ميكانيكية بتدفع الدم انما لا تؤثر في الرغبة. يعني ايه انسان عنده دفع دم وعنده شيء من الانتصاب لكن ما فيش الرغبة الجنسية، لكن هذا القسط الهندي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتوي على المواد اللي هي بتخلي الرغبة موجودة، وفي الوقت نفسه بتدفع الدم فتؤدي إلى الانتصاب. وهذا يستخدم بأمان لأنه من مواد طبيعية، ومن المعروف أن المصنعات كما قلنا بتشغل المراكز النشطة ولا تتركها، أما الأشياء الطبيعية التي خلقها الله فإنها تشغل المراكز النشطة وتؤدي دورها، وبعد أن تؤدي دورها تترك المراكز النشطة وترحل وتخرج من الجسم، وهذا ميزة الطبيعيات عن المصنعات. بعد هذا نتكلم عن الكافور. والكافور الحقيقة ذكر في القرآن الكريم في سورة الإنسان.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجب أن يضاف مزاجه في غسل الميت. وهو الحقيقة يعني في هذه الحالة لما نقول مزاجها، و الحقيقة الماء بتاع الجنة مر رب العزة يقول
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
ومرة يقول
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا
يبقى مرة المزاج مخلوط بالكافور ومرة مخلوط بالزنجبيل ومعروف ان الكافور بيقوي الحواس وله يمكن شيء من التلطيف في الرغبة الجنسية شوية وبيزول فترة بعد فترة ساعة وبتستخدم الحقيقة أوراق الكافور لعلاج حالات الربو وحالات ضيق التنفس وحالات الحساسية الموجودة في الصدر وزيته مطهر يفيد في حالات الزكام والإنفلونزا ويستخدم كدهان والإنفلونزا ويستخدم كدهان لإزالة الآلام الروماتيزمية والحقيقة لو دهن بينشط الدورة الدموية وخاصة الدورة الدموية الطرفية وإذا وضع على الحروق بيمنع تقيحها ويوقف التهابات اللثة ومنقوع أوراقه يساعد على إزالة عسر الهضم وبيقي الحقيقة له علاجات كثيرة جدا بالنسبة للحمى والواقع أن الكافور لما قيل مزاجها كافورة أو مزاجها زنجبيلة الحقيقة يقول ابن القيم إن كلمة مزاج يعني سوف نمزج الشيء بالشيء يعني نخلطه ولقد كان العرب يستخدمون الكافور والزنجبيل فيضعوه في مشروبهم وأدركوا أن لكل منهما فوائد كبيرة كثير جدا من الناس يتكلم عن الكافور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضعه في غسل الميت يبقى يعني في شيء من التشاؤم كده لكن بالعكس ده احنا بنقول إن الميت لازم يكرم ولابد أن يوضع في الصورة النهائية الصورة السليمة الصورة الطاهرة لأنه يكون في معية ربه وفي هذه الحالة عندما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تكريم للإنسان وهذا التكريم لأسباب لأن رائحة الكافور الحقيقة من الروائح المحببة للنفس وتزيل كل العفونة ومطهرة وقابضة وبالتالي تحفظ الميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان في حياته وبعد مماته لا يملك جسده ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا وأوصانا باستخدام هذا الكافور ولذلك يكفي شرفا له أنه سوف يمزج بماء الجنة هو والزنجبيل الحقيقة الزنجبيل له فوائد كبيرة وهو من العقاقير الدستورية وكلمة العقاقير الدستورية هي تلك العقاقير الموجودة في دساتير الأدوية ولها نفع علاجي أو تستخدم في الأغراض الصيدلية والزنجبيل عبارة عن ريزومات زي البطاطس بتنمو تحت الأرض وبتحتوي على زيوت طيارة وبتحتوي على مواد راتنجية ومواد نشوية ومواد هلامية وهي طازجة كده تلقاها لها طعم حريف محبب والفوائد بتاعت هذا الزنجبيل يستخدم لتطيب نكهة الطعام وهو طارد للغازات ويدخل في تركيب أدوية توسيع الأوعية الدموية وهو معرق وطبعا لو قلنا معرق يبقى لابد أن يكون ملطف الحرارة لأن لما بيزيد العرق العرق بيتبخر من الجسم، فتبخره يشيل الحرارة بتاعة الجسم. وفي الوقت نفسه طالما انه معرق يبقى من الممكن انه يخفض ضغط الدم، لان احنا لما بنيجي نخفض ضغط الدم العالي بندي مواد مضرة لايه للمية، كما انه يدخل في تركيب وصفات زيادة القدرات الجنسية للرجال، وفي علاج ألام الحيض للسيدات. وطريقة الاستعمال بنوضع معلقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، لأن الريزومات اللي زي البطاطس دي بتاعت الزنجبيل بتأخذ وتجفف وتطحن ويتعمل منها مسحوق الزنجبيل. بياخدوا مسحوق الزنجبيل ده ويحطوا عليه نصف كوب من الماء ويحلى بالسكر، وكثير جدا من الناس يحاول يحليه بعسل النحل، ويشرب بعض الفطور أو بعد العشاء. وطبعا الطب القديم والطب العربي قال قبل دساتير الأدوية كلام كثير جدا عن الزنجبيل. فمثلا هنجد أن داود الأنطاكي متكلم عن الزنجبيل، حسن البطار متكلم عن الجنزبيل، القرطبي تكلم، العلامة الألوسي، الطب النبوي للذهبي، كل دول فردين كلام كثير جدا للزنجبيل. تذكرة داود بتحتوي على كلام كثير جدا عن الزنجبيل وفوائد، يعني كأننا بنتكلم عن صيدلية كاملة متكاملة. وحسن ابن الهيثم وابن سينا كل دول متكلمين عن الزنجبيل قبل دساتير الأدوية. ولذلك يستخدم الزنجبيل لعلاج بحة الصوت وصعوبة التكلم، فممكن ان احنا نتهم بيه الحنجرة من الخارج بمعجون الزنجبيل والنعناع وزيت الزيتون، وبيعملوا منه لبخة من الزنجبيل والنعناع وزيت الزيتون بنسبة 1 زنجبيل إلى 1 نعناع إلى 2 زيت زيتون. والحقيقة بيشرب مع مغلي اليانسون، يعني يحطوا اليانسون مع الزنجبيل ويحطوا عليه الماء لإزالة بحة الصوت تماما. الحقيقة بيستخدم لتطهير الحنجرة والقصبة الهوائية، وهو في ذلك الوقت يعتبر مذيب للبلغم وطارد له. وكثير جدا من الناس بيحطوا الزنجبيل مع العسل النحل مع الكندر اللي هو لبان الذكر، وبيضيفوه بنسبة 1 إلى 1 إلى 1، وفي هذه الحالة بيشفي من الكحة اللي هي لا تشفى بالأدوية التقليدية والأدوية المتاحة في السوق حاليا، لأنها تعود إلى الحساسية. الحقيقة الجنزبيل بينفع لحالات التوتر العصبي، فينقع الجنزبيل في نصف كوب ماء من المساء للصباح، ثم يصفى ويحلى بعسل نحل، ويضاف إليه ربع معلقة من الزنجبيل تاني صباحا، ويشرب لإزالة التوتر العصبي. ومن المعروف أن التوتر العصبي هو عبارة عن الإشارات العصبية في حالات التوتر بتصل سريعة للمخ، ووجد أنه يهدئ من هذه الإشارات العصبية، وبالتالي بتصل بطريقة لطيفة أو بلطف وليس بسرعة إلى المخ، فالإنسان يصاب بشيء من السكينة. الحقيقة يستخدم للأرق والقلق، ودي إحدى الأمور استخدام الزنجبيل فيها أحسن كتير جدا من استخدم المطمئنات الكيميائية اللي بيسموها ترانكلايزرز، لأن المطمئنات الكيميائية الإنسان بيعتاد عليها ويدمنها ويصبح عبدا لها. فلذلك يشرب كوب حليب ساخن عليه ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، دي كفيلة جدا بإزالة الأرق والقلق. الحقيقة دايما يقولوا إيه، لتقوية الفحولة والجسم ومكافحة الأمراض وتجنب الوهن والخمول. ولذلك كل الكتب القديمة والحديثة كلها تقول ليس هناك منشطا للجسم مثل الجنزبيل المحلى بعسل النحل. الحقيقة بيقولوا كمان ان لتقوية الفحولة بتاعة الرجل والقدرة الجنسية بيأخذوا الزنجبيل مع الفستق ويضيفوه مع عسل النحل. والحقيقة داود الأنطاكي بيقول في هذا سر عظيم لدرجة إنها تنفع في حالة اليأس من الفحولة. الحقيقة بيستخدم للصداع، وخاصة يمكن الصداع الناتج من القلق أو الصداع العصبي، أحسن شيء زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك أنه يخفف من الإشارات العصبية التي تصل إلى المخ. استخدموه في علاج الشقيقة لصداع نصفي، رغم أن الحقيقة الشقيقة لها علاج ناجح في الطب النبوي ومرة واحدة، يعني دايما اللي عنده صداع نصفي تلقاه يعني صديق بيصدقه أو يعني يتوائم معه طول عمره، ودايما تلاقيهم عاملين ياخدوا الأدوية المجرانين والأيزومجرانين وغير ذلك. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج الشقيقة أو الصداع النصفي علاج ناجع مرة واحدة شافي عن طريق الحجامة، ولذلك كان كما ورد في الحديث الصحيح الشريف الذي رواه ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أنه أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشقيقة أثناء الحج فدووه بالحجامة على الأخدعين. والأخدعين اللي هم الجزئين اللي بيأتوا وراء القفا كده في النص، يعني في الأطراف بيتعمل فيهم الحجامة. والحجامة دي في بساطتها يعني هنوردها إن شاء الله في التفصيل، لكن هي عبارة عن زي كاسات الهواء اللي كانت بتعمل زمان، لكن طبعا لها أساس علمي لأنها بتزيد من الصرف، يعني دايما بيبقى فيه الأخلاط متجمعة، والأخلاط المتجمعة بتؤدي إلى أن الدم الشرياني والدم الوريدي والدورة الليمفاوية يحصل سدد في الدورة الليمفاوية، يبقى في التصريف، لأن الدورة الليمفاوية مسؤولة عن التصريف. فلما بنعمل كده بنشيل السدد اللي موجود الحجامة دي ببساطة تامة. لكن الحقيقة كان في الجزيرة العربية كانوا يعالجوا الشقيقة بعجن الزنجبيل المطحون قدر معلقة صغيرة، والحقيقة كانوا بيضعوه على الجزء اللي فيه، لأن الشقيقة احنا قلنا صداع نصفي، على الجزء اللي فيه صداع نصفي كده على الجبهة، وبالجانب انه كانوا بيشربوا الناس او فيه هناك شراب من الزنجبيل والنعناع بنسبة 1:1، وده اللي كان شايع في الجزيرة العربية في ذلك الوقت. لكن عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالج أو عالج نفسه بالحجامة من الشقيقة، وجربت بعد ذلك وسموها في ألمانيا الفاسك، وجد إن الشقيقة لها علاج مرة واحدة وخلاص تنتهي تماما، لأن الأخدعين اللي قال عنهم رسول الله هم اللي وجدوهم النقطتين اللازمين لعلاج الشقيقة وعلاج الأخلاط وعلاج الانسداد اللي بيتم في التصريف اللي بيتم في الأوعية الليمفاوية. والحقيقة لنا يعني تفصيلا لهذه الحجامة إن شاء الله في حديث آخر. الجنزبيل يعتبر ملين لعلاج الإمساك، ومهم جدا لتدفئة الجسم ومقاومة أمراض الشفاء، يعني أي واحد بردان ياخد كوب من الزنجبيل وما يغلقوش يحط عليه ما يبتغلي ويشربه، ولذلك هو يستخدم بقى تدفئة الجسم كله، حس بحرارة في جسمه ككل، بيعالج الزكام يعني مجرد كوب من الزنجبيل يحلى بالسكر وبيضيفوا عليه يمكن نقطتين من زيت الحبة السوداء أو حبة البركة، وبيعتبر مهم جدا لتسليك الحقيقة الشعب الهوائية. ولذلك نفس هذا الكلام بيستخدم في علاج النزلة الشعبية، ويستخدم في علاج ضيق التنفس والربو. الحقيقة بينفع في سدد الكلى والكبد، وليه تركيبة معينة بيصنع من هذا المركب من زنجبيل مطحون. يجيبوا حوالي 25 جرام من الزنجبيل ويضيفوا عليه جزء من حبة البركة وورق الزيزفون، 25 برضو زيزفون و25 جرام حبة البركة، وبيضيفوها دي كلها في كيلو عسل نحل، وتؤخذ من ذلك معلقة صغيرة بعد كل أكل أو بعد الأكل بساعتين، ووجد فعلا أنها بتفتح سدد الكلى والكبد. وكلمة سدد الكبد ده من الممكن بيؤدي إلى مرض اليرقان أو مرض الصفرة وما إلى ذلك. يعني الحقيقة بعض الأمور التي وردت بعد ذلك أنه يستخدم لعلاج ضعف الكبد وكسله، لأن هو إحدى الأمور اللي هي بتعين الكبد على تحريك ما به من دهون، فتقضي على ما يسمى بالكبد الدهني. الحقيقة عملية كون أن الزنجبيل يعين في عملية الباءة أو القدرة التناسلية للرجل، كثير جدا من الناس قالوا أن الجنزبيل مادة حريفة، فالمادة الحريفة بتعمل شيء من الحس للبروستاتا، لكن الكلام ده ملوش علاقة بكده، وإنما له علاقة بالهرمونات الجنسية، لأنه وجد أنه فعلا بيزود هرمون الـ FSH المسؤول عن الرغبة الجنسية. وبالتالي يعني لدرجة أن احنا لو عددنا ما ذكر عن الزنجبيل في الكتب عايزين ساعات وساعات. يعني مثلا في معجون اسمه معجون الزنجبيل المركب اللي منشور في الكتب لتقوية الباء، يعني تقوية الحالة الجنسية، وده أساسا بيأخذه 50 جرام زنجبيل مطحون مع 50 جرام بذور الكرفس و50 جرام ينسون و50 جرام بذور الجرجير، وبتخلط مع عسل النحل، وتأخذ معلقة صغيرة بعد العشاء يوميا. ووجد ان دي يعني الكتب كلها بتقول انه حتى بعد اليأس، وبالاضافة الى ان هو لازم لعلاج الحالات الروماتيزم، لانه بيضاف مع عسل النحل بنسبة 1:3، وقيل انه ينفع في حالات الروماتيزم. ولذلك ورد ان سيد الاولين والاخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرة فيها زنجبيل، فأطعم كل إنسان من أصحابه قطعة. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الطب النبوي كما ذكر في الإمام السيوطي. والواقع أن رسول الله أثنى على الزنجبيل وقال فيه فوائد جمة يمكن أوردناها كلها، ويكفي أنه من مزاجه أو من مزجه مع الماء يكون شراب أهل الجنة. بعد هذا نتكلم عن اللبان، ونقصد باللبان الكندر أو ما يسمى بالحصى اللبان، الحصى اللبان أو الكندر أو ما يسموه حاليا الروزماري. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعموا حبالكم اللبان، فإن يكن في بطنها ذكر يكن زكي القلب، وإن يكن أنثى يحسن خلقتها ويعظم عجيزتها. الحديث رواه أبو نعيم. الحقيقة الحديث ده يتطلب الإنسان يقف قدامه كده يعني أيام وأيام. اللبان الذكر من المعروف أو الكندر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه لمن كان يشكو النسيان، يعني كل من جاءه يشكو النسيان، ودي مشكلة كبيرة جدا موجودة في العصر الذي نعيشه الذي يعصره القلق ويقتله الوسواس، والأيام التي تدني العقول المشغولة بعرض الدنيا وما إلى ذلك من الأمور اليومية وتصريف هذه الأمور اليومية، فالإنسان كثرة مشاغله بتخليه ينسى. رغم النسيان نعمة، لكن أحيانا بيزيد عن حدوده. ولذلك تبارت شركات الأدوية في أنها تعمل مواد تؤدي إلى تنشيط العقل الذي يخزن. ونحن نعلم أن رسول الله ذكر قبل هذا أن للمرء عقلان، عقل يفكر وعقل يخزن. والعقل الذي يخزن هو يحصي، لكن استرجاع الإنسان منه قد ينسى، وأصبحت إحدى أمراض العصر اللي هي النسيان. وعندما جاء رجل يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، قال عليك بالكندر والعسل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا على إطلاقه، الكندر اللي هو اللبان الذكر عندما يضاف إلى العسل، الكندر فيه شيء من المرارة، لما بيطحن قدر معلقة صغيرة جدا ويمكن نص المعلقة الصغيرة ويضاف عليها تكمل بعسل النحل ويؤخذ، فإنه ينشط الذاكرة. ليه ينشط الذاكرة؟ لأنه له علاقة كبيرة جدا بتغذية خلايا المخ، والحقيقة بعث كميات من الطاقة فيها. ونحن نعلم أن خلايا المخ لا تتغذى إلا على سكر الجلوكوز، فهو الواقع أنه يعني قيل أن اللبان ده بينشط ويفتح المراكز النشطة في هذه أو المستقبلات النشطة في العقل الذي يخزن، وبالتالي نقدر نجيب الصفحة اللي احنا عايزين نتذكرها، لسبب لأن هي بتبقى المراكز النشطة مشغولة فالإنسان ينسى، فلما تفضي هي المراكز النشطة أو المستقبلات فيستطيع الإنسان يعود بالذاكرة. ولذلك مثلا كندا طلعت دواء للنسيان وقالت أنه بيقوي الذاكرة، وعملوه من كزبرة البئر وهي عشب بينمو بريا على ضفاف الترع، وموجود في ضفاف الترع في مصر كتير جدا منه، وخذوا مادة منه. الحقيقة الغريب هنا أن لم يذكر أحد في العلم كله للآن أن الكندر أو لبان الذكر أو الحصلبان أو الروزماري ليه علاقة بتقوية الذاكرة، لكن يوجد أن المادة الفعالة اللي موجودة في كزبرة البئر اللي عملت منها كندا دواء لتقوية الذاكرة يوجد ثلاث أضعاف في الكندر أو لبان الذكر، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ما وصفه. نعود إلى الحديث مرة أخرى، أطعموا حبالكم اللبان فإن يكن في بطنها ذكر يكن ذكي القلب. وكلمة ذكي القلب يبقى معنى ذلك أن لبان الذكر كده بيقوي مدفوع الدم أو يقوي قلب الجنين، وبالتالي فعلا في الحالات اللي دلوقتي حاليا يقال، يعني لما بيسجلوا دلوقتي قلب الجنين عن طريق الموجات الصوتية، وحتى بيسمعون الأم الحامل يقول لها شوفي قلب الجنين هو بيضخ، وجد إن أي ضعف في قلب الجنين بيدوله يعني بيعالجوه عن طريق الكندر أو اللبان الذكر. ولذلك دايما بينصح الحامل إنها تجيب لبان الذكر، إما إنها تنقعه بالليل فصين وتشرب المنقوع في الصباح، لأنه بيقوي قلب الجنين ويقوي قلبها هي. وإما أن تمضغه ومضغه لمدة نص ساعة إلى ساعة في اليوم. إيه علاقته بقى؟ ده بقى اللي موضوع مبحث من المباحث الكبيرة، لأن هو يقال إن هو له علاقة بعضلة القلب، أو له علاقة بما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضغة وبالمستقبلات الموجودة في المضغة. والحقيقة ابتدى يتعرض الكندر لبحوث مستفيضة وكلها تتركز حول علاقته بعلاج ضعف عضلة القلب. وضعف عضلة القلب إحدى الأمراض المنتشرة حاليا في العالم، وليس لها علاج للآن، ولكن وجد حاليا أن هناك بصيص من الأمل اتوجد في الكندر أو الحصلبان أو الروزماري. ولذلك يعني الغريب أن بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور النبوة يقول إن يكن في بطنها ذكر يكن زكي القلب. طيب إيه علاقة اللبان الذكر إن يكن في بطنها أنثى يحسن خلقتها ويعظم عجيزتها؟ وكلمة يعني خلي الأعضاء التناسلية في الأنثى تطلع يعني بشكلها الممتاز الأمثل والمتناسق، وكلمة يحسن خلقتها يعني يجعلها أكثر جمالا. ولأن المواد المرة اللي موجودة في اللبان الحقيقة لها واقع، يعني لها مردود على الهرمونات الجنسية، ولما بتعدل من الهرمونات الجنسية في أثناء الحمل ده بينعكس على الجنين، وخاصة إذا كانت أنثى. ولذلك الحقيقة الحديث يعني شامل جامع، ومخلينا لفؤاد الكندر فوائد كبيرة جدا، وهو ده اللي هو دلوقتي بيستخدم في دستير الأدوية، إنهم بيحاولوا يخرجوا مادة من اللبان تعالج عضلة القلب، وفي الوقت نفسه بيخرجوا منها مواد للتجميل ومواد لتحسين بعض الأمور الخلقية الموجودة في الإناث. والحقيقة يروى عن علي كرم الله وجهه أنه عندما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كثرة النسيان فقال عليك باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب النسيان. ولذلك كلمة يشجع القلب دي يعني برضو هتدخلنا يشجع القلب يعني يزيد من قوة عضلة القلب ويذهب النسيان. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه هو كان دايما يأخذ مثقال من السكر ومثقال من الكندر، يعني جرام وجرام أو 2 جرام واثنين جرام، ويسفه الرجل أسبوعيا على الريق فإنه جيد للبول والنسيان. يعني جيد للبول يعني كمان بينفع في حالات البروستاتا المتضخمة. بالإضافة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بخروا بيوتكم باللبان والزعتر، الحديث رواه أبو نعيم. والحقيقة الكندر يعتبر بينفع في وجع المعدة وبيطرد الرياح وينبت اللحم. وكلمة ينبت اللحم دي خلي بالكم علاقتها بتحسين خلقة الأنثى، ويجلو يعني يجلو عن الجروح وبيخفف البلغم. وإذا مضغ بزعتر نفع من أعقال اللسان، يعني الناس اللي بيشكوا من صعوبة التكلم والتخاطب في الصغر، ويزكي اللسان وينفع من كثرة إدرار البول. وإحنا قلنا أنه بينفع في حالات تضخم البروستاتا. وفي الوقت نفسه الكندر مع عسل النحل يعتبر علاج للتبول لا إرادي في الفراش، وبخوه ينفع من الوباء ويزيد في الحفظ. والحقيقة يعني إذا نقع وشرب على الريق أذهب النسيان. والمواد الفعالة اللي موجودة في الكندر من الفائدة إن هو دائما ينضغ، والحقيقة يمثل إن هو بيقوي عضلات الفك وبيفتح قناة استاكيوس، والحقيقة بيعادل الضغط الجوي خارج وداخل الأذن، ولذلك بيفيد حالات الإنفلونزا ويفيد حالات التهاب الأنف والحلق والزكام، وينفع من الإنسداد. لذلك الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال بخروا بيوتكم من اللبان والزعتر، أولا الريحة الجميلة للبان والزعتر أو أيهما، وخاصة اللبان رائحته ذكية جدا الكندر، وفي الوقت نفسه بيرد على الإنسان نفسه، ومهم جدا أنه دائما مطردة للشيطان من المنزل، لأن الشيطان يتأذى منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذه الأمور بكلام جامع شامل، والكلام الجامع الشامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الخير كله. ولذلك من المهم جدا اللبان الكندري يبقى موجود عندنا في البيوت، نمضغه، نعطيه لمن ينسى، نعطيه للحوامل من نساء المسلمين حتى نحسنه من الذرية أو الأولاد، ونحسنه من البذور اللي هي اللي بتنتج من عندنا، ونحسن من رائحة البيوت لأسباب، لأنه كمان مفروضة للشيطان وزكي الرائحة، وفوق ما ذكرناه من هذه الفيض العظيم لهذه الأمور التي تحسن الصحة ويعود خيرها علينا، كما أورد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع بعد هذا الفيض نقول النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي أن نقول أنه تعلم في مدرسة ربه إذ يقول له ربه:
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
أخيرا وليس آخرا، وفق مراد الله، إلى اللقاء، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.